بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين آمين. قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء العلم العمل باب في أن الأعمال هي الزاد والذخيرة النافعة يوم المعاد. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أنبأنا الحسين بن صفوان البرزعي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا داود بن المحبر عن صالح المري عن الحسن قال يتوسد المؤمن ما قدم من عمله في قبره إن خيرا فخير وإن شرا فشر فاغتنموا المبادرة رحمكم الله في المهلة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه اقتضاء العلم العمل قال باب في أن الأعمال هي الزاد والذخيرة النافعة يوم المعاد. الأعمال أي الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى ويحرص على الاستكثار منها في هذه الحياة الدنيا، فإنها خير زاد ليوم المعاد، وهي الذخيرة ذخر لصاحبها ورفعة عند الله جل وعلا. أورد رحمه الله هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله قال يتوسد المؤمن ما قدم من عمله في قبره إن خيرا فخير وإن شرا فشر فاغتنموا المبادرة رحمكم الله في المهلة، أي في هذه الحياة الدنيا ما دام المرء في دار المهلة في دار الإمهال ليعمل ويقدم ما يسره أن يلقى الله سبحانه وتعالى به، وما يقدمه المرء في هذه الحياة الدنيا يتوسده في قبره، أي يكون وسادة ومهادا له في قبره. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على إطابة هذه الوسادة التي في القبر، قد قال الله عز وجل ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، أي يسوون المضاجع التي هي القبور، وتسويتها هو بالعمل الصالح وحسن التقرب إلى الله جل وعلا. وقول الحسن هنا يتوسد المؤمن ما قدم من عمل في قبره إن خيرا فخير وإن شرا فشر، أي الذي يتوسده في القبر هو العمل صالحا أو غير ذلك. ولهذا ينبغي على الناصح لنفسه أن يصلح عمله قبل أن يدرج في قبره. ومن لطيف ما يروى في هذا الباب ما جاء عن بعض السلف رحمهم الله تعالى أنه أراد أن يعظ نفسه ويذكرها بما يجعلها تستعد للعمل ولقاء الله سبحانه وتعالى، وهو إبراهيم التيمي يقول مثلت نفسي في الجنة آكل ثمارها وأشرب من أنهارها وعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي: أي نفس، أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: قلت فأنت في الأمنية فأعملي. إذا ذكر الإنسان نفسه وتصور أنه أدرج في القبر على عمله الذي هو عليه الآن، وتصور أنه أدرج في قبره على هذا العمل، ثم سأل نفسه: أي شيء تتمنين؟ لوجد أن نفسه تتمنى لو رجع إلى الدنيا ليصلح من عمله الذي سيتوسده في قبره. فهو الآن في الأمنية، عليه أن يصلح عمله كما قال الحسن رحمه الله: ما دام في دار المهلة.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن جعفر الخراقي قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي قال: حدثنا أحمد بن علي الأبار قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا عمار بن محمد أبو اليقظان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، قال: عمرك أن تعمل فيه لآخرتك.
ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا تنس نصيبك من الدنيا أي حظك منها دون أن تفرط فيما خلقت لأجله ووجدت لتحقيقه، وهو عبادة الله وطاعته جل وعلا. ولهذا اشتغال المرء بمصالح دنيا لا حرج في ذلك ولا مأثم، ما دام أنه لا يطغى على عمل الآخرة، لا يطغى على عمل الآخرة، فلا حرج في ذلك. أما إذا طغى على عمل الآخرة فهذا الذي يكون به الإثم. ولهذا جاء في الدعاء: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أما الهم الذي لا يطغى، الهم في أمور الدنيا الذي لا يطغى على الآخرة، هذا لا حرج فيه، وهو من المعاني المستفادة من قوله: ولا تنس نصيبك من الدنيا. ومجاهد رحمه الله تعالى فسر الآية بقوله: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، قال: عمرك أن تعمل فيه لآخرتك. نصيبك من الدنيا الذي هو العمر لا تضيعه، ولا تفرط في هذا العمر أن تستعمله في عمل الآخرة وما يقربك إلى الله.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني قال: أنبأنا علي بن إبراهيم بن سلمة القطان قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثني سويد هو بن سعيد قال: حدثنا أبو عون الحكم بن سنان عن مالك بن دينار قال: مكتوب في التوراة: كما تدين تدان وكما تزرع تحصد.
ثم أورد رحمه الله هذا الخبر عن مالك بن دينار قال: مكتوب في التوراة، مكتوب في التوراة، يعني هذا كلام مرسل، يعني لا يدرى هل هو كذلك مكتوب في التوراة أو لا، الله تعالى أعلم. وأيضا هذه اللفظة لم يثبت فيها حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها جارية مجرى الحكم العظيمة والأمثال النافعة، وتروى عن بعض السلف رحمهم الله تعالى. وقوله: كما تدين تدان، كما تدين تدان، الدين تارة يطلق ويراد به العمل، إن الدين عند الله الإسلام، وتارة يراد به الجزاء، وما أدراك ما يوم الدين أي الحساب. فقوله: كما تدين تدان، جمع الأمران: كما تعمل تجازى، كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. فإن كانت أعمالك صالحة جزيت عليها بالثواب الجزيل، وإن كانت سيئة جزيت عليها بالعقاب، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فكما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى، كما تعمل يعمل بك. وكما تزرع تحصد، كما تزرع أي في الدنيا تحصد في الآخرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالدنيا دار البذر والزرع، والآخرة دار الجنة والحصاد. وكما يزرع يحصد، فمن زرع خيرا لقي يوم القيامة ثوابه وأجره، ومن زرع في هذه الدنيا شرا باء يوم القيامة بعقوبة ذلك.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن علي بن الحسين التوزي قال: أنبأنا أبو محمد عبيد الله بن محمد الجرادي الكاتب قال: أنشدنا ابن دريد قال: أنشدنا عبد الرحمن يعني ابن أخي الأصمعي عن عمه قال: أنشدني رجل من أهل البصرة: فما لك يوم الحشر شيء سوى الذي تزودته قبل الممات إلى الحشر، إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر.
هذان بيتان في الباب يرويهما الأصمعي عن رجل من أهل البصرة لم يسمه، أنه أنشد قال: فما لك يوم الحشر شيء سوى الذي تزودته قبل الممات إلى الحشر، إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت عن التفريط في زمن البدر. هذان البيتان فيهما توضيح للمعنى السابق: كما تزرع تحصد، كما تزرع أي في الدنيا تحصد في الآخرة. ومن لم يحرص على حسن الزرع في هذه الحياة الدنيا بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والأذكار المقربة إلى الله جل وعلا، فإنه يندم يوم القيامة على التفريط في زمن البدر. لعل مما يوضح ذلك إذا كان مجموعة من الأشخاص لهم قطع أراضي زراعية جيدة، فعمل الجميع وقت البذر فوضعوا البذور وجاءت الأمطار وسقت أراضيهم، ثم لما جاء وقت الحصاد وإذا لهم الحصاد الكثير، إلا واحدا منهم لما كان وقت البذر فرط فلم يبذر معهم. فإذا جاء وقت الحصاد ورأى رفقاءه كل يحصد الثمار الكثيرة والبذور الكثيرة وهو لا شيء عنده في أرضه، يندم على التفريط. وهكذا الشان يوم القيامة، إذا رأى الإنسان الناس قد حصدوا ثمار أعمالهم الصالحة ورأى نفسه مفرطا لم يبذر معهم ولم يزرع، فإنه يندم ولا يفيد الندم في ذلك اليوم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال: أنبانا عبد الله بن جعفر بن درستويه قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: وزعم شهاب بن عباد أنه بلغه أن سفيان كان يتمثل بأبيات الأعشاء: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد بما كان أرصدا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذان البيتان كان يتمثل بهما السفيان بهذين البيتين للأعشى، يقول: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، أي لم ترحل من هذه الحياة الدنيا بزاد من التقى، أي لم ترحل متزودا منها بتقوى الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فيقول إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولا قيت بعد الموت من قد تزود، ورأيت يوم القيامة الناس الذين تزودوا في هذه الحياة الدنيا بالعمل الصالح وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإنك ستندم يوم القيامة، ندمت على ألا تكون كمثله، أي كمثل هذا الذي تزود، وأنك لم ترصد بما كان أرصد، أي لنفسك من عمل صالح وحسن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا مثل قوله في البيت الذي قبله: ندمت على التفريط، ندمت على التفريط في زمن البدر، وهنا قال ندمت على ألا تكون كمثله. فالناصح لنفسه ينبغي عليه أن يحرص على التزود في هذه الحياة الدنيا والاستكثار من العمل الصالح حتى لا يلحقه الندم يوم القيامة.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن خلف الدقاق قال حدثنا محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن الحسن أنه كان يتمثل هذا البيت إذا أصبح وإذا أمسى: يسر الفتى ما كان قدم من تقى إذا عرف الداء الذي هو قاتله.
ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن وكيع عن سفيان عن رجل عن الحسن. الرجل هو أبو سفيان طريف بن شهاب البصري، كما هو مصرح به في بعض مصادر هذا الخبر، ومنه الحلية لأبي نعيم، أن الحسن كان يتمثل هذا البيت إذا أصبح وإذا أمسى. وأيضا روى هذا الخبر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان الحسن البصري كثيرا ما يتمثل بهذا البيت. والحسن هو البصري رحمه الله تعالى. قال: يسر الفتى ما كان قدم من تقى، يسر الفتى ما كان قدم من تقى إذا عرف الداء الذي هو قاتله. يسر الفتى، السرور هنا هو السرور المحمود والفرح المحمود، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. فالفتى أي الناصح لنفسه يسره ما كان قدم، أي في هذه الحياة الدنيا، من تقى، أي من تقوى لله سبحانه وتعالى، من تقوى لله جل وعلا. وإذا عرف الداء الذي هو قاتله، أي لا يتحقق له هذا السرور إلا إذا عرف الداء الذي هو قاتله. أما إذا لم يعرف الداء فإنه يمضي في المعاصي والذنوب وهو لا يستشعر هذه الأدواء القاتلة المهلكة له في دنياه وأخراه.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر قال أنبأنا محمد بن العباس قال أخبرنا أحمد بن سعيد السوسي قال حدثنا عباس بن محمد قال يحيى بن معين هذا البيت: وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. قال يحيى: هذا للأخطل.
البيت الأول الذي مر أن شهاب بن عباد أنه بلغه أن سفيان كان يتمثل بأبيات الأعشى. سفيان هو الثوري كما في الحلية لأبي نعيم. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الأثر عن عباس بن محمد قال: قال يحيى بن معين هذا البيت: وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. قال يحيى: هذا أي البيت للأخطل. إذا افتقرت إلى الذخائر، إذا كنت في افتقار وشدة حاجة إلى الذخائر، لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال، لم تجد ذخرا لك تكون به نجاتك وفلاحك وسعادتك كصالح الأعمال. والمصنف رحمه الله تعالى ترجم لهذا الباب بقوله: في باب في أن الأعمال هي الزاد والذخيرة النافعة يوم المعاد. فهذا البيت فيه شاهد لهذا المعنى الذي بوب له، وهو أن الأعمال الصالحة هي الذخيرة التي يدخرها المؤمن لنفسه وتكون ذخرا له ونجاة يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.